الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ إن الله جل وعلا يقول وينزل الغيث. قبل ذا قال وعنده علم الساعة. ونرى أن نحن في هذا العصر الأرصاد والمعتنين بالأرصاد الجوية يتوقعون أشياء وتكون كما توقعوا. أولا لا تنافي بين هذه الآية وبين هذه التوقعات، فإن الله جل وعلا استأثر بعلم نزول الغيث المطلق، وهؤلاء يتوقعون توقعون قبل الحدوث بأسبوع أو أسبوعين، وقد يصيبون وقد يخطئون، لكن لا يستطيع أحد يتنبأ في الغيب المطلق ولا يستطيع ذلك، وهم أيضا لا يتحدثون عن هذا. والآية في الغيب المطلق وليست في الغيب النسبي، لأن الغيب عند العلماء نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. فقد يكون شيء غيب عندي وهو عندك معلوم ليس بغيب، ويتفرع عليه تصديق الكهان، فالذي صدق الكهان في الغيب المطلق هذا كافر بالإجماع ولا نزاع فيه، والذي صدقهم في الغيب النسبي وهو ما يكون فيما مضى، في الغيب النسبي فيما مضى، وهذا هو الذي لا تقبل له الصلاة 40 يوما. والغيب النسبي هو ما غاب عنك، قد يكون معلوما عند غيري، فما في نفسي لا نخفيه هو غيب بالنسبة لكم، لكن بالنسبة عندي ليس بغيب لن يعلموا. والكهان حين يدعون العلم المطلق الذي لا يعلمه إلا الله أو ينازعون الله جل وعلا في ربوبيته، وأصحاب الأرصاد لا يدعون الغيب المطلق في نزول المطر، وهم لا يدعون ذلك ولا يتكلمون عنه ولا يستطيع التوقع فيما يحدث السنة الماضية والتي بعدها والتي تليها، إنما يرصدون السحاب وما يتعلق بذلك ثم يتوقعون قبل فترة يسيرة بناء على مجريات السحاب من بلد إلى بلد ومنطقة إلى منطقة، ومع هذا قد يصيبون وقد يخطئون، ولذلك يحرم عليهم الجزم بذلك، يحرم عليهم الجزم بذلك، لأن هذه أمور ظنية ولا يجوز الجزم بالأمور الظنية، لأن متى ما جزموا فإنهم يتقولون على الله ما لا يعلمون، يسببون بهذا فتنة بين الناس. وعلى كل فلا تنافي بين هذه التوقعات وبين قول الله جل وعلا وعنده علم الساعة. نعم.
منتشر بين الناس أو عفوا بين النساء، كل واحدة تقول للأخرى جاء أبوكم راح أبوكم قال أبوكم الزوج، هل هذا يدخل شك في اكتساب غير يعني اكتساب لغير الأب؟ وهل هذا أيضا في تشبه بالكفار، حيث أن مجرد العقد النكاح تنتسب المرأة لزوج؟
الأخ يسأل عما انتشر بين النساء حيث تقول المرأة ذهب أبونا جاء أبونا، وتقصد بذلك زوجها، وهذا مستفيض في بعض البلاد، فتسمي المرأة زوجها أبا. من حيث الناحية الشرعية، حيث الإطلاق أن المرأة تقول عن الزوج بأنه أب، والأصل فيها الجواز ولا محذورة فيه من حيث الناحية الفقهية، لكن في محذور من جانب آخر، وأن هذا من عادات وتقاليد النصارى، وأن هذا من عادات وتقاليد النصارى. النصارى بمجرد العقد تنتسب المرأة إلى زوجها. هنا قد يحصل تغاير على معنى أن المرأة لم تنتسب إلى زوجها، بمعنى ما انتسبت إلى غير أبيها، وإنما تقول أبونا وتقصد أبو البيت والقيم على البيت. لكن يرد عليه إشكال لو كانت المرأة غير منجبة، لو كانت المرأة غير منجبة، وعلى هذا اتقاء هذا اللفظ أولى، والمحذور فيه إذا لم تكن المرأة منجبة أكبر من المحذور فيه إذا كانت منجبة.
شيخنا أحسن الله عليكم، في بعض المعاملات المعاصرة يعرف بعض الناس من الأفرياء أو فإذا احتاج بعض الناس تجهيز عروس أو شيء فيذهبون إليه يطلبون منه شراء سلع بعينها، وهو يعني يقع بالأكثر من صورة، أحيانا يذهب معه فيشتري له من شركة معينة ويحملونه من المتاع من السلع من نفس المكان. بعض الناس يشور عليه يقول مثلا يفتح عندك في بيت أو في مخزن مستقل حتى لا تدخل للناس فتبيع ما ليس عندك ثم تبيعها عليهم من نفس المكان الذي تملكه أنت، ما مدى صحة هذه الصورة؟
الأصل الإنسان لا يشتري سلعة إلا وقد تم تملكها عند البائع، ويحرم على البائع يبيع سلعة لا يملكها ولا يقدر على تسليمها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، رواه أهل السنن، وعندهم لا تبع ما لا تملك. فذهب الإنسان إلى الرجل يطلب منه سلعة وقال حضرها لك وآتي بها إليك، لا يضرب معه ولا يعقد معه شيئا حتى يملكها الطرف البائع، فإذا ملكها جاز لي أن أشتري منه وليس لي أن أعقد معه صفقة وهي غير مملوكة ولا مقدورة له، لأن البائع ما لا يملك. وكذلك بالنسبة للتأجير، فإذا كان لا يملك كذلك فكيف تستأجر من الرجل سلعة هو لا يملكها؟ لأن من شروط الأجار أن تكون السلعة مملوكة للمؤجر، إذا لم يكن يملكها فإنه ينهى عن ذلك. وإذا حالك التاجر إلى رجل آخر، فالعقد يكون مع الرجل الآخر إلا إذا كانت السلعة مملوكة للأول، أما إذا لم تكن مملوكة للأول فهو مجرد وساطة، لكن ليس له يعقد إلا إذا كان موكلا ونائبا عنه، إذا لم يكن نائبا عنه منع من ذلك. وأما إذا اشترى الرجل من هذا الرجل سلعة سيارة أو بضاعة أو غير ذلك وهي غير مملوكة له فلا يجوز هذا. وإذا ربح فيها الثاني أيضا باع طرف آخر يكون الحرمة أشد، لأنه ربح فيما لم يضمن. وفي حديث عمرو بن شعيب على أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا كثير الناس يشتري سلعة ولا تدخل في ضمانه ثم يبيعها بربح، وهذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فلذلك يجب التنبه لمثل هذه المسألة، أولا لا يشتري سلعة إلا وهي مملوكة، ثاني إذا اشتراها لا يحل له يبيعها وفي هذا المحل، لابد أن ينقلها لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحال، ثالثة لا يحل له الربح في شيء لم يدخل في ضمانه.
فالحد التملك شيخنا
يختلف حد التملك، مثلا العقارات تختلف عن السلع المنقولة، العقارات تملكها بتخليتها، قد جرى العرف الآن عند الناس أنه لا يتملك إلا بقوله بعت عليك أو بالعقد أو بالعقد إذا ذاك، إذا عقد انتهى البيع اتفاقا عرفا الآن، ولكن إذا قال بعتك شاهد علي ولو لم يعقد صح البيع، والبيع هو التخلية. كذلك بعض السلع مثلا اللي توجد في الأسواق المختصة ببلديات ونحو ذلك، أحيانا تشتري السلعة وتخلية بحيث تحل محلة في هذا المكان هو قبضها وتسليمها، وأحيانا لا تكون السلعة في السيارة، ففي هذه الحالة لا يتم القبض إلا بأن ينزلها لك وأن تقبضها منه، أما إذا كانت السلعة في المحل فهذا في خلاف قوي في البضائع غير الأطعمة، أما الأطعمة فالخلاف فيه يسير، والصواب أنه لابد من نقلها لاحتمال وجود الخلل. أما مثل كراتين صابون مثلا واشتريتها أنا من محل، هل لي أن أبيع في هذا المحل أم لا يجوز؟ في قولان للعلماء، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكتفى بالعد، وذهب الطائف من العلماء إلى أن السلع واحدة وأنه لا يكتفى بعده، وهذه الرواية أيضا عن الإمام أحمد وقول الجمهور، واستدلوا بعموم حديث عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. بعض الفقهاء يعلل بأنه قد يحسدك أيضا، وهذا في قد يحسدك فيما تربح فيه، أما مثل كراتية الصابون وأمثالها أصلا لا تربح في هذا أصلا، أنت ستبيعها برخص، لذلك أنت في قضية الربح. التعليل الآخر يقولون قد يحصل فيها خراب، وهذا نعم يكون في الأطعمة، ولكن يمنع الأمر في الأطعمة. لكن في هذه الحالة هل تدخل في ضمانك؟ بمعنى لو تلفت من ضمان من؟ إذا كانت من ضمانك يا فقط الربح، وأنا لن تربح أصلا، فانثبت كل هذه المحاذير. أيضا أمر آخر يعلل لنا به، يقول لو أنا بستاجر في أقصر أنقلها خسرت خسائر أخرى، فأنا أشتري السلعة مثلا بمئة ألف ريال قرضا وسأبيعها بثمانين ألف ريال نقدا، وإذا بنقلها اللي بينقلها اللي بيتكلفني ألفين أو ثلاثة أو خمسة على حسب ثقل السلعة، معنى هذا سيلحقني خسائر متعددة. وهذا قول لا وجه، لكن إذا تيسر خاصة في الأموال اليسيرة ألا يبيعها وفي محل أحوط وأبرى للذمه لعموم الأدلة في هذا.
شيخ الآن وانت صغار يلبسون لبس الأنبياء النصرانية، بعضها يكون فيها صلبة بعض شعارات ربي، بعضها ما يكون فيها صلبة، هل المحذور فيه إذا هل فيها تشبه اللي يكون فيها صلبة كيف يتوجه فيها حكمها؟
الأخ يذكر ظاهرة موجودة وهي أن بعض الألبسة الرياضية التي يلبسها الأطفال فيها شعارات أندية سواء غربية أو غير عربية لا يختلف الحكم، لكن أحيانا فيها أيضا الصور الصلبان وهنا يتغير أيضا الحكم. أولا لبس شعار أندية الفصح وأندية الكفر هذا لا يجوز، وقد ذكر الصنعاني على في سبل السلام على قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال هذا لا يختص بالتشبه بالكفار بل يشمل التشبه بالمبتدعة والتشبه بآل الفسق، وهذا من التشبه بهم. ثانيا أن هذا يقتضي الرضا بأفعالهم، وما لبس شعارا إلا قد رضي بأفعالهم. الأمر الثالث أن هذا يرقق جانب الولاء والبر والتمسك بالدين، فما دام هؤلاء الأطفال يلبسون ملابس هؤلاء فإنهم لا شك إما أنهم يتابعون أو أنهم معجبون بهم وأحلاهم أمر. الأمر الرابع أن بعض هذه الألبسة فيها شعارات نصرانية، دعاية لمغنية أو دعاية لفنان أو دعاية لنادي أو دعاية لممثلة أو دعاية لبنوك ربوية أو مساهمات محرمة أو غير ذلك، وهذا يغلب عليه هذا الطابع، وهذا زيادة التحريم، وهذا زيادة في التحريم. أمر آخر أن بعض هذه الألبسة فيها صلبان، وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تصاليب إلا نقضه، ويجب إتلاف هذه الألبسة التي فيها الصلبان. هم لا شك أنهم أبناء المسلمين يلبسون لأجل الصليب، ولكن لبس الملابس فيها صلبان يجب طمسها قولا واحدا للعلماء، والفقهاء يفرقون بين من لبس الصليب وبين من لبس شيئا فيه صليب، لكن نفصل في الموضوع. من لبس ذات الصليب، من لبس ذات الصليب ولبس صليبا مجردا ولم يكن تابعا لغيره فهذا كفر في قول الجمهور، فهذا كفر في قول الجمهور. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يلبس ثانيلة مصورا فيها الصليب، والصليب هو المقصود في الفانيلة، والصليب هو المقصود في الفانيلة كي يكون في الواجهة أو في الخلف، والمقصود من لبس الفانيلة هو الصليب وهو بارز، وقد لبس الفانيلة لوجود الصليب فهذا لا يختلف عن الذي قبله، فهذا يأخذ حكم الذي قبله. الحالة الثالثة أن يقصد الفانيلة وفيها الصليب ولم يقصد الصليب، هذا ليس بكفر قولا واحدا للعلماء، ولكن ينكر، هذا منكر ويجب تغييره وإزالته، ويجب تنبيه أبناء المسلمين وحماية عقائدهم من هذه الملابس الدخيلة على أبناء المسلمين.
بالنسبة للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الزوج يقال له بالرفاء والمنى، هل هذا حديث صحيح؟ إذا كان حديث صحيح شيخ يعني ما وجه النهي؟ لأنه هذا الدعاء الآخر هو دعاء يعني بالبركة والغناء ونحو ذلك
اللغة. لكن يجد التشبه شبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المتزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبدل هذا بغيره.
الحديث صحيح
شيخ الله؟ نعم، فيها طبعا ما تورد عن جماعة، لكن هذا هو المحفوظ.
والعلة بالنهي شيخ يعني التشبه،
تشبه نعم غيره. ليس المقصود أحيانا بعض الناس ينظر إلى الألفاظ، لا تنظر إلى الألفاظ، فقد تنظر أيضا إلى جوانب أخرى، حين يكون اللفظ صحيحا لكن وضع في غير موضعه أو يكون في تشبه بالكفار. ونحن نعرف أن الأصل في العبادات البطلان، الأصل في عبادات البطلان، ونحن نعرف أن العبادة قد تكون في جنسها مشروع لكن يخصصها في وقت يجعلها غير مشروعة، كالصيام مثلا مشروع، الصيام مشروع، لكن لو خصص يوما للصيام مشابهة لأهل الكتاب كان ممنوعا، أو خصص صلاة أو خصص عيدا، هذا كله تشبه بالكفار. صلى
الله عليه، من أخر صلاة الجماعة لإدراك فضل الآخر، كمن يكون مثلا مقبل على أحد الحرمين مكة والمدينة ويرى الناس يصلون يعني في البلد
وهو ماشي في الطريق،
من أولى أن يؤخر الصلاة لإدراك الفضل؟
صحيح. الأخ يقول من أخر الصلاة لفضيلة المسجد أو البقعة كمن ذهب مثلا إلى مكة أو إلى المدينة وحضرت الصلاة في الطريق فأخرها حتى ينال الأجر، الأصح في هذا أنه إذا كان سائرا وكان مسافرا أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر الأولى إلى الثانية. وأما إذا لم يكن مسافرا أو كان مسافرا ولم يكن يريد الجمع أصلا وحضرت الصلاة فلا بأس بتأخيرها ليتضاعف له الأجر ويكثر له الثواب، ولكن لو صلى في الوقت كان أفضل لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ففي هذه الحالة نقدم المفضول على الفاضل، لأنه قد يترتب على تحصيل الفاضل ضرر، قد تحصل له وفاة، قد يحصل له عائق، قد يحصل له حادث، قد يحصل له مانع، فيترتب على التأخير ضرر. وأفضل الصلاة الصلاة لوقتها كما في الصحيحين، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، قد حمله الجمهور على الصلاة في أول وقتها، وهذا أفضل من التأخير لأنه قد لا يعرض له عارض، ولكن لو أخر لم يكن فيه مانع.
هل يعمل بالفضائل في الحديث الضعيف؟
نعم، أنا يقول هل يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل؟ الحديث الضعيف نوعان، النوع الأول المتفق على ضعفه فهذا لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غير الفضائل، ولا يجوز ذكر هذا إلا مع بيان ضعفه. النوع الثاني الضعيف المختلف فيه أو الضعيف الخفيف ضعفه، فهذا مختلف في العمل به، فذهب الطائفة إلى أنه يعمل به في الفضائل ما لم يكن مقدرا في زمن معين في وقت مخصوص، وبشرط عند طائفة منهم أن يدخل ضمن أصل، وهذا يمكن أن نقول بأنه قول الأكثر منهم. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لأن في الصحيح غنى عن الضعيف، وهذا أقوى، لأنه ما دام أنه قد ثبت عند هذا الرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فكيف يعمل به؟ ولكن لا ينكر على غيره، لأن هذا لم يتفق العلماء على ضعفه، فقد تنكر على شخص ويعتقد صحته. والتصحيح والتضعيف من المسائل الظنية، فلا ينكر على المخالف في ذلك. نعم. الأخ يقول مرة فيما تقدم أن الناس امتحنوا في قبورهم، فهل الشهيد يمتحن أم لا؟ الشهيد استثنى من ذلك، الشهيد استثنى من ذلك، فإن الشهداء لا يمتحنون في قبورهم، وأنه كفى ببارقة السيوف فتنة، وهذا هو امتحانهم. نعم.
يستوفين بعض الموضوع إذا نغشت المسك ولا البراء، قلت أني أحب الكافر شخص ذلك إن الله عزيزي قال نبراء منكم وما تعبدون من دون.
حقيقة فصلت هذا بس الأمس وبيّنت أن الحب ثلاثة أنواع، ذكرت الدلة لكن ترى على حاجة بدون دلة كما بالأمس يراجع كلام الرحمن، والمحبة الطبيعية كمحبة الإبل لأبيها والأب لابنها الكافر فهذه جائزة، والنوع كمحبة الرجل لزوجته الكتابية. النوع الثاني يحبه إعجابا للعبه أو تمثيل أو ذلك، هذا محرم ولا يجوز، وليس هذا من المحبة الطبيعية الجائزة، وهذا يمنع منه مطلقا ولا في مجال في هذا. النوع الثالث المحبة لدينه، وهذا هو الكفر الأكبر.
شيخ الله يحفظ، بالنسبة في أحد الشباب يعمل بحديث من قرأ سورة الواقع على مسلم فاقتنا، يقول أنا أقرأ لأجل هذا، يقول أنا أجل القراءة ثم لأجل أن لا يصيب بالفقر، هل ينكر عليه مثل هذا الشيء؟
لكن هل هو يعتقد صحة أو يقلد من يعتقد صحة؟ في من حسن هذا الحديث من متأخرين، طبعا ليس من المتقدمين. إذا كان الرجل هذا يقول أنا أعتقد صحته أو أن هذا ضعيف ولكن لم يتفق على ضعفه، أو يقول حتى لو اتفق على ليس من الضعيف الشديد الضعف، من الضعيف المختلف فيه، أو من الضعيف الذي يقبل التحسين بالمجموع أو بالطرق نحو ذلك، هذا لا ينكر عليه، لأن هذا اجتهاد وكما قلنا وقول للعلماء. أما إذا كان هذا الرجل يقول لا أنا أعتقد ضعفه وضعفه قد بان لي، فإن هذا لا يحافظ عليه. كيف تحافظ على شيء وأنت تعتقد أن النبي ما قاله؟ إذا على أساس تعمل به وأنت تعتقد أن النبي ما قاله؟ وهذا غلط. ما دام الإنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول، كيف يحافظ على شيء ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله؟
هو قد يكون مثلا نوع أنه يقتني لم يمنع أتراف الآن، هل مثلا هذا جائز؟
هو لا يأتم، لا يأتم، ولكن ما يحصل له الأجر لأنه ما نوى. التشريك في النية بعض العبادات جائز فيها، كقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فهذا جائز، فهذا دليل على جواز، لكن ليس في كل شيء. العبادات المتمحضة لا يجوز، معنى الإنسان لو صلى لأجل الراتب هذا لا يجوز ويأتم على ذلك.
مثلا
في المجربات ما لم يرد أي دليل، يمكن يخصص مثلا دعاء تبرع بين الفجر والإقامة، هذا يجوز كما يريد. الظاهر أن هذا بدعة. الأخ يقول أن بعض العلماء يخصص كما بين الأذان والإقامة دعاء معين أو ذكرا خاصة يقيد بعدد، هذا بدعة، لأنه لابد من طرد القاعدة. لو قلنا بأن هذا جائز أو سائغ بناء على التجربة كما قال الأخ، فمعنى ذلك يأتي إلينا الطبقة الأخرى اللي تدعون فلا نستطيع أن ننكر عليهم، وطرد القاعدة أمر ضروري، وإذا لم نطرد القاعدة تسللت علينا البدع من كل جانب، وأصبح كل واحد يستحسن، وخاصة أن مثل العبادات مقيدة بزمن ووقت وبعدد، وهذا عندي في نظري من أغلظ أنواع البدع، من أغلظ أنواع البدع، لأنه لو قال بإنسان بدعة غير محددة بزمن ولا مكان صار أخف، لكن يأتي شخص إنسان بذكر معين ويحدد بزمن وبوقت ويقيد العدد، هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومسألة التجربة ليست دليلا على الجواز، هذا سينتفع بشيء لحاله او لضرورته، ولا يعني هذا جوازه. حتى ابن تيميه رحمه الله نفسه ذكر وقع على المساله في كتاب الاقتضاء، ذكر النساء قد ينتفع ببعض البدع، وذكر المشركين قد ينتفعون بدعاء غير الله جل وعلا، وهذا لا يدل على جواز فعلها، ولا كفار ومشركون ومخلدون في الجحيم، وان كفار ايضا احيانا يذهبون الى قبور هؤلاء ويدعونهم ويستجيب الله لهم، ولا يعني هذا ان هذا دليل على صحة ما يفعله. كما ان بعض المسلمين يذهب يدعو الله عند قبر الولي، لا يدعو الولي لم يدعو الله جل وعلا، لكن يقول الدعاء مستجاب عند قبر هذا الولي، ثم يحصل لهم التضرع ويحصل لهم الانكسار، هو يستجيب الله له، يظن ان هذا لاجل القبر. طبعا هذا فعل بدعة، لكن يظن ان الاستجابة لاجل القبر، وليس كذلك، انما لما حصل له من الانكسار والذل والضرورة الداعية لذلك، وأحيانا يعتقد الإنسان لأجل القبر، هذا لا أصل له. هذا
هل مثل هذا الشيخ مثل ما يكتب الورقة التي تكتب عليها، يكتب عليها مثلا وقيل يا أرض ارجعي ماءك من السماء وارجعي عشان الدم، مثلا توضع هالورقة مثلا تحت البورصة مثلا،
هذه رقية الله يحفظك.
هذا مثل الشيخ بدعة،
هذه رقية بالنسبة للأخ يقول مثلا أحيانا يكتب بعض الرقان، ونقيم هو اللي يذكر هذا رحمه الله تعالى في الطب النبوي، يذكر بعض الآيات الخاصة لبعض الأمراض كهذه الآية للضرس وهذه الآية للنزيف وهذه الآية كذا، ابن قيم يرى أن هذا من الجائز. لماذا؟ لأن الأصل في الرقية الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرض عليه رقاك فعرض، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، حديث في مسلم، يعني لم تكن شركة ولا بدعة ولا محرمة، فيقول مدى ما ورد نص في المنع، فالأصل فيها جواز بناء على أنه رقية. وبعض العلماء لا يرى أن هذا من باب الرقية، لأن من باب التميمة، والأصل في التمائم الحرمة، الأصل في التمائم الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد من حديث عقبة.
هل صحيح أن يلقي نفسه؟
نعم
صحيح.
لماذا يلقي نفسه؟ يحصن نفسه بالأوراد اللي ما في مرض، يحافظ على أوراد الصباحية والمسائية، أما كم يرقي نفسه لا أصل له، يرقي نفسه غير مريض ينفذ، لا أصل له، لا أصل له، كل إنسان ينفذ يقرأ الأوراد الصباحية والمسائية هذا لا أصل له هذا، وإذا واظب على ذلك يقول هذا قد أحدث في الدين، إنما الإنسان ينفذ كان مريضا.
ذلك الشيخ هل الأم تورد على ابنها
بعيد؟ يحسن ورد والأذكار خلاص هو يرد على نفسه.
شيخ صلى الله عليه في بعض البرامج
الدينية
في نهاية الحلقة
المذيع
يقول للشيخ
فيدعي يوم شهدين
يومين
خلي بيسمح عليه. إذا كان هذا يتخذون عادة الأخ يقول بعض الناس يأتي للشيخ أو طالب العلم أو الداعية في آخر برنامج يدعو الله ونحن نؤمن، إذا كان يتخذ هذا عادة دائما هذا ديدنه يمنع من ذلك، أما إذا كان يفعل هذا أحيانا فهذا لا بأس به. في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يجلس مجلسا إلا ودعا قبل أن يقوم، رواه الترمذي، لكن في إسناد عبيد الله بن زحر وهو السيء الحفظ، فإذا كان ما يحافظ على هذا لا يمنع منه، إذا كان يحافظ على هذا فهذا لا أصل له.
صلى الله عليه وسلم حتى عدد هل قراطيس
تعدد؟ يا شيخ بعض طلبة العلم يكون إمام مسجد ومؤذن فيعتذر عن بعض الفروض لكي يحضر دروسه يعني يرحل طلبة. إذا جاء قابله الجماعة بأنه خائن أمانة وبأنه بدي مفضول على فاضل من هالكلام، فهل صحيح أنه يخون الأمانة؟
سؤالان، السؤال الأول مسألة الصلاة على الجنائز، أحيانا تتعدد الجنائز، صلي على أربع أو على ست، هل يحصل بتعدد الجنائز تعدد القراريط أم أنه يحصل أجر واحد؟ السؤال الثاني متعلق بالأخ، يقول بعض أئمة المساجد يتخلف كثيرا عن بعض الأوقات ثم أن الجماعة يتكلمون عليه يعتبرون هذا من باب الخيانة للأمانة، كان الأولى بمثله يحافظ على إمامة المسجد. بالنسبة للسؤال الأول تم البحث في الحقيقة على مسألة بشكل واسع، لم أجد كلاما للأوائل فيها، ولكن اللي يظهر العلم عند الله أنه بتعدد الجنائز تتعدد القرارات. والدليل على هذا بعد البحث المسألة أنه بإمكاني نصلي على كل جنازة, نصلي على كل جنازة على حدة حتى أنال القرارات, هذا لا بأس به لو فعلت. خلي هذه الضحى, خلي الظهر, هذا العصر, هذا المغرب, هذا العشاء, يحصل على كل جنازة قرارات, وهذا بالإجماع يحصل القرارات. ماذا بالإمكان هذا التفصيل إذا صليت عليها معا؟ ما الذي يمنع من التعدد؟ ما الذي يمنع من التعدد؟ وفضل الله واسع, فالذي يظهر إذا تعددت الجلالة تتعدد القراريط لإمكان الفصل, إمكان الفصل بين هذا وهذا حتى تتعدد. فما لم يمكن الفصل وأنا جمعتها فإن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز. أما بالنسبة لأئمة المساجد التي تخلفون عن مساجدهم, أول نعم الإنسان مؤتمن على المسجد وهذه أمانة, ويتقاضى رزقا من بيت المال على أداء هذه الأمانة, ويسكن بيتا للمؤذن أو للإمام على أن يقوم بهذه الأمانة. ولو لم يكن إماما ما جلس في هذا البيت ساعة واحدة, إذن هذا في مقابل المحافظة وإمامة الناس, وهذا أمر لا بد منه. ولكن إذا عرض له عارض وهذا العارض يمنع من الحضور, إما كما تفضل يريد يطلب العلم أو يحضر درسا, لا بد يوكل غيره ويجلب غيره من يصلي عنه. أما يترك المسجد لا المؤذن موجود ولا إمام موجود والناس يلتفتون يمينا وشمالا, حضر الوقت ما يدرون هل بيحضر أو ما يحضر, هل يصلون أو ما يصلون, فنعم هذا غلط. وزجر المأموم للإمام في على هذا الوجه وعلى الصورة في محله.
بالنسبة للنهي عن الصوم يوم السبت, هل الحديث ثابت وهل ما وجه يعني؟
حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة, هذا الخبر منكر, وقد عله الإمام أحمد رحمه الله, وسئل عنه مالك فقال هذا كذب, وقال عنه أبو داود هذا منسوخ, وكان جماعة من العلماء يقولون لم نزل كاتمين لهذا الحديث حتى اشتهر واستفاض. وهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولو صح فقد اختلف في المعنى. فقال الطائفة إذا أفرده بالصوم هو المنهي عنه, وقالوا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك, إلا تخص يوم السبت إلا فيما افترض. وقال الطائفة المقصود إذا كان يخصصه, يعني إذا كان يخصص بمعنى لو صام بدون تخصيص كرجل يصوم يوما ويفطر يوما, فأفطى يوم الجمعة سوف يصوم يوم السبت يفطر يوم, لا يدخل في الحديث. ولكن ظاهر اللفظ يمنع هذا الفهم, ظاهر اللفظ المنع إلا فيما افترض, لأن يقال إلا فيما افترض, إذا منع أن المسجد إلا المفروض دخل كل النفل. فلذلك هذا خبر منكر سندا ومتنا, هذا خبر منكر سندا ومتنا, ولا يصح العمل به.